بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حديثنا أيها الإخوة كما عرفتم عن وحدة الأمة الإسلامية، وأنا لا أعلم أن هنالك نعمة أسداها الله عز وجل إلى المسلمين بعد نعمة الإيمان به أجل وأغلى من نعمة الوحدة. والدليل على هذا أنني تأملت في النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده، فما رأيت نعمة يمتن الله بها على عباده كنعمة توحيده لهذه الأمة. قارنت بين النعم المختلفة التي يمتن الله بها على عباده، فما وجدت نعمة يمتن الله بها على عباده كهذه النعمة، وحسبكم من ذلك قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يشغل بالنا جميعا هو: ما هو الجاذب الذي به حقق الله عز وجل وحدة هذه الأمة؟ ما هو السر الذي به ألف بين قلوب المسلمين بعد أن كانوا مضرب المثل في الخصام، في الحروب، في العداوة، في البغضاء؟ والجواب أن السر الذي حقق هذا التآلف بينهم هو إيمانهم جميعا بأنهم عبيد لله عز وجل، يرتبط فيما بينهم نسب هذه العبودية، يرتبط فيما بينهم نسب هذه العبودية. قبل ذلك لم يكن العرب يعرفون هذه العلاقة، علاقة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فلما دخلوا الإسلام وتنبه كل واحد منهم إلى هويته وعرف أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، عرف وأنه أخ لهذا العبد المملوك لله مثله، ومن ثم تنبه الأمة العربية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أنهم أخوة، وأن الوشيجة يعني العلاقة التي تربط فيما بينهم أنهم جميعا عبيد لله سبحانه وتعالى. إيمانهم بهذه الهوية هو الذي جمعهم، وهو المراد بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله. حبل الله أي إيمانكم جميعا بأنكم عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. هذه هي الأخوة الإيمانية التي أسقطت كل معاني الأحقاد والبغضاء مما بيننا. إذا عرفنا هذا ينبغي أن نعلم أن المسلمين في كل عصر كلما كان إيمانهم بالله أكثر جدية وكانوا صادقين في مشاعر عبوديتهم لله تكون الوحدة فيما بينهم أكثر تألقا وأكثر قوة ورسوخا. وكلما كان إيمانهم بالله ضعيفا وكانت مشاعر عبوديتهم لله سبحانه وتعالى ضعيفة فإن الوحدة التي أمر الله عز وجل بها هي الأخرى تصبح ضعيفة قاعدة لا تشك. انظروا إلى أصحاب رسول الله، انظروا إلى حياة التابعين، انظروا إلى حياة من بعدهم، كانوا مثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كانوا مضرب المثل في الوحدة في الإخاء في التضامن. لماذا؟ لأن مشاعر عبوديتهم لله عز وجل كانت حية نابضة قوية. اليوم ننظر فنجد أن هذه الوحدة التي امتن الله عز وجل بها على عباده حلت محلها مشاعر البغضاء الشقاق الخصام التحزب التفرق. وننظر فنجد أن المسلمين أصبحوا فئات يتألم بعضها على بعض. لماذا؟ لأن مشاعر عبوديتهم لله تراجعت ضعفت، ولأن حقائق إيمانهم بالله إلها واحدا يقول لهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أصبح تقليديا ضعيفا. هذه الرابطة لا تنسوا، كلما ازدادت الأمة إيمانا بالله وازداد شعورها بالعبودية لله قوة كلما ازدادت تآلفا وتضامنا، وكلما تراجعت مشاعر عبوديتها لله إلى الوراء وضعف إيمانها بالخالق سبحانه وتعالى ضعفت وحدتها وحل في مكان التضامن الخصام والشقاق. ما الدليل على هذا الذي أقوله أيها الإخوة؟ لاحظ، لو كنا ونحن جماعة هنا أنا أضرب المثل بمن في المسجد، مؤمنين بالله حق الإيمان، نعلم أننا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. إذن فلسوف ننفذ تعاليم هذا الإله الذي آمنا به وعرفنا أننا عبيد له. إذن ننفذ وصايا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول من عند الله. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان بخاري ومسلم من حديث أنس؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. نحن لا مؤمنون بالله ومؤمنون برسول الله، وجاءنا هذا الكلام من رسول الله، لا تباغضوا. إذن لا يمكن أن نتباغض. لا تحاسدوا. إذن لا يمكن أن أضع في قلبي حسدا لزيد من الناس لنعمة جاءته. ولا تدابروا. لا أعرض عن أخي وهو بحاجة إلي. ولا تقاطعوا. لا أهجروا لمسألة دنيوية لخلاف بسيط. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عبادا لله إن تكونون إخوانا. يعني حققوا مشاعر عبوديتكم لله تثمر هذه العبودية الأخوة فيما بينكم. عندما تتحققون بيقين عبوديتكم لله أنكم عبيد مملوكون لله، تجدون ثمرة ذلك تضامنا تآلفا. أنا عبد وهذا عبد لله. إذن يجمعنا انتماؤنا إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نكون مؤمنين بالله ورسوله لا بد أن نطبق هذا، وإذا طبقنا ذلك فإن قلبي يتجه بالحب إليكم وقلوبكم تتجه بالحب، وهكذا تتحقق الوحدة. عندما يصدق الإيمان بالله عز وجل في القلب وتصطبر قلوبنا بمشاعر العبودية لله عز وجل، أصغي إلى كلام رسول الله وهو يقول في الحديث الصحيح: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعني إياكم وإساءة الظن، لا تسيء الظن بأخيك فإن الظن أكذب الحديث. المسلم أخو المسلم، لا يظلم، لا يخذله، لا يحقره. التقوى ها هنا، ثلاث مرات يقولها رسول الله: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الآن تصوروا يا أخواني أننا جميعا مؤمنون بالله حق الإيمان، ومؤمنون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا هذا الذي يقوله رسول الله. إذا أنت ننفذ. لا أظلم أخي المسلم، لا تظلم أخاك المسلم، لا تخذله، لا تحقره بشكل من الأشكال. فإذا فعلنا ذلك ما هي النتيجة؟ النتيجة أن تتحقق الوحدة ويتحقق التضامن، ويصبح المسلم للمسلم كالجسد الواحد. إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمص. هذا هو الدليل. وهنالك تتمة سأقولها بعد قليل. انظروا أيها الإخوة إلى الدليل الثاني نأخذه من القرآن. قبل أن يكرمنا الله بالإسلام كانت الأسرة الإنسانية مقسمة إلى فئات أقوام، كل قوم يعتز بأصله بنسبته بلغته بانتمائه وهكذا. فكانت حواجز القومية هي التي تثير البغضاء وهي التي تثير الحسادة. كانت هنالك حواجز العلو، الغنى، الفقر، المكانة، الرئاسة، العبودية، السيادة. هذه الفوارق كانت هي التي تتحكم، لا التي تتحكم. ولذلك كانت الأسرة الإنسانية أجزاء تتقاتل وتتعادى بدافع من القوميات المختلفة، بدافع من المكانات المختلفة، من الرتب المختلفة. لما جاء الإسلام ماذا قال الله لأصحاب هذه القوميات كلها؟ قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندما تلقى المؤمنون الذين آمنوا بالله وعرفوا عبوديتهم لله هذا الكلام: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أنتم جميعا على اختلاف أقوامكم وألوانكم وألسنتكم منحدرون من أب واحد وأم واحدة وجعلناكم شعوبا وقبائل، لا لكي يتباهى كل شعب على شعب، لا، بل لكي تتعارفوا وتتعاونوا. انظروا، مقياس التسامي مقياس واحد: أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم خوفا من الله وتقربا إلى الله أكرمكم. عندما تلقى المؤمنون بالله هذا الكلام ذابت فوارق القومية، ذابت فوارق المكان والرتب، ذابت فوارق اللون، ذابت فوارق اللغة. ماذا بقي؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واليوم عادت رياح الجاهلية تهب علينا مع الأسف من جديد، عادت مشاعر القومية شيئا فشيئا تهيمن على قلوبنا. أنا كردي، ذاك تركي، وهذا عربي، أنا جزائري، وذاك مغربي، وذاك مصري، وهذا سوري. وتنامت هذه المشاعر وتحولت إلى حواجز. يا ترى لماذا تسربت هذه الحواجز وهي التي زابت بالأمس؟ لأن مشاعر الإيمان بالله ضعفت، ولأن نار المخافة من الله ونور العبودية لله اضمحلا وضعفا. هذا هو الداء الذي أصاب المسلمين. ويكن القارئ بين الحين والآخر قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يدخل هذا الكلام من هذا الأذن ويخرج من هذا هذا الذي أقوله هو من أخطر أسباب الفرقة بين المسلمين اليوم. ولكن هناك سبب آخر جديد، ما كان هذا السبب الآخر موجودا في العصر الجاهلي. اليوم يوجد سبب آخر يزيد المسلمين تفرقا، وهو سبب مدير جديد ما كان موجودا في صدر الإسلام. ما هو؟ الخلافات التي تهيج بين المسلمين في القضايا الإسلامية. هذا سبب جديد، غير سبب اختلاف القوميات، غير سبب اختلاف الألوان، غير سبب اختلاف الألسن، اختلاف المراتب. الخلافات التي تهتاج من جراء الاجتهادات الإسلامية، هذا الاختلاف تكونت منه أحزاب وفئات متخاصمة متعارضة بل متعادية، بل ربما يكفر بعضها بعضا. فزادت هذه المسألة نارا كما يقول المثل، بخسا على إنبالة، يعني بلاء جديد فوق البلاء السابق. كأنه فوارق القوميات لا تكفينا، كأنه فوارق الانتماءات للبلدان لا تكفينا، كأنه فوارق اللغات لا تكفينا، أضفنا إليها الفوارق التي تنبع من الخلافات الاجتهادية الدينية، مسائل اجتهادية لا تقدم ولا تؤخر. الكل مساب عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى، لكن الاعتداد بالشخص بالنفس والتباهي على الآخرين يجعل صاحب كل رأي عند نفسه هو المصيب وغيره مخطئ ومبتدع وربما كافر. أي نتيجة الاعتداء بالذات وعدم الاكتراث بالآخرين، هذا سبب جديد لم يكن موجودا من قبل. هل هذا السبب الجديد يعني نتيجة الغيرة على الإسلام؟ أبدا، بحسب الظاهر يعني نتيجة الغيرة على الإسلام. أنا اجتهدت في مسألة من مسائل العقيدة، نتيجة اجتهادي أنني كفرت كل من يخالفني، هذا ليس دليلا على غيرتي على الإسلام، هذا دليل على استكباري على الآخرين وعلى عدم اعترافي بالرأي الذي قد يراه الآخر ويكون صوابا. وهذه مصيبة المصائب في هذا العصر. هل العلاج الذي يجب أن نلجأ إليه أن لا نختلف في الأمور الإسلامية الاجتهادية؟ لا، هذا ليس علاج. شاء الله برحمته وحكمته أن تكون في مبادئ الإسلام الاعتقادية والسلوكية أمور محل اجتهاد. الصحابة اجتهدوا فيها فاختلفوا. التابعون اجتهدوا فيها فاختلفوا. تابعوا التابعين اجتهدوا فيها فاختلفوا. من بعدهم اجتهدوا فيها فاختلفوا. لكن هل كفر بعضهم بعضا بسببها؟ هل تماهى بعضهم على بعض وسفه الفريق فريقا آخر بسببها؟ أبدا. لم تؤثر هذه الاختلافات المذهبية على محبتهم أبدا، ولم تهز شيئا من بنيان تضامنهم أبدا. وانظروا علاقة الإمام مالك بالشافعي، انظروا علاقة الأئمة المجتهدين بعضهم ببعض. لماذا؟ لأن عبوديتهم لله عز وجل أشعرتهم بأنهم جميعا يتقربون إلى الله باجتهاداتهم، وأنهم جميعا يطرقون باب مرضات الله على الرغم من اختلافاتهم، فكل واحد منهم يعذر الآخر. لماذا؟ عبوديتهم لله كانت نامية. أما نحن اليوم فقد جعلنا من اختلافاتنا الاجتهادية غذاء لأنانيتنا، غذاء لكبريائنا، غذاء لأحقادنا على الآخرين المخالفين. إذن لاحظوا الترمومتر، الميزان هو عبوديتنا لله عز وجل بمقدار ما تكون حاضرة في القلب، لا تكون الخلافات الاجتهادية سببا للفرق. عندما تتراجع مشاعر عبوديتنا لله في القلب تصبح خلافاتنا سلاحا بيد غرائزنا، سلاحا بيد أمزيتنا. هذه الظاهرة ينبغي أن نعلمها. النتيجة التي أريد أن أصل إليها معكم أيها الإخوة هي أن تطبقوا نصيحة تالية. أنتم الآن لستم متفرقين في بلادكم، فئة في الجزائر، فئة في المغرب، فئة في الشام، فئة في مصر، فئة في فلسطين. أنتم الآن موجودون فوق هذه الأرض. مطلوب منكم باسم الله وباسم هذا الدين أن تطهوا مما بينكم فوارق الأقوام، فوارق البلدان، فوارق الانتماءات والألوان واللغات. اللغة الحمد لله واحدة. وأن تبنوا أساس وجودكم الداخلي في هذا المكان. ما الذي يجمعكم الآن؟ شيء واحد، عبوديتكم لله، دخولكم في رحاب الأسرة الإسلامية الواحدة، شعاركم كونوا عباد الله إخوانا، كلام حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني، لا تتركوا الخلافات الاجتهادية إن في أمور الاعتقاد أو في أمور السلوك والتطبيق تفرق صفكم المقدس الواحد أبدا. تمسكوا بالجزاء. هل تعلمون الشجرة؟ الشجرة عجيبة، مظهر خلقه الله للدين، جزء واحد تتفرع عنه أغصان كثيرة، هذه الأغصان كلها تفرعت من الجزء الواحد. تمسكوا بالجذع ولا تضيعوا بين الأقسام. كيف يعني؟ العقيدة الإسلامية الواحدة معروفة لا خلاف فيها، تمسكوا. الأمور المتفق عليها بين مذاهب المسلمين معروفة، تمسكوا بها. الأمور الخلافية الاجتهادية الأقسام يعني لا إشكال، إن اتبعت هذا أو اتبعت هذا أو اتبعت هذا، من قلد عالما لقي الله سالما. هكذا سير تضمن بذلك بناءكم الإسلامي الداخلي، وعندئذ يمتعكم الله بالقوة، وعندئذ يدخل الله عز وجل في قلوب حكام هذه البلدة مهابتكم، وتفيد قلوبهم بتقديمكم. هذه هي نصيحتي لكم، وهي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.